منتصف النهار حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. صحبة طيبة أتمنىها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المختارة لهذه الساعة، ونقدم فيها حلقة جديدة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى بصحبة الصحفي رواد جصاني، وحلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على ظاهرة الشهادات المزورة التي يروجها سوق مريدي، أشهر سوق في العراق. أما الآن فأدعوكم سيداتي وسادتي لمرافقة الزميل نبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم. توصيات بتفعيل قانون مكافحة الإرهاب وإيقاف الإطلاق العشوائي للمعتقلين. يوم الإغاثة العالمي في ذكرى تفجير مقر بعثة الأمم المتحدة في بغداد. وبداية واحدة لشهر رمضان تدفع لتفاؤل المسلمين العراقيين. أوصى اجتماع مشترك عقد الجمعة في مجلس النواب بعقد جلستين استثنائيتين لمجلسي النواب والمجلس السياسي للأمن الوطني على خلفية التفجيرات الدموية التي تعرضت لها وزارتا الخارجية والمالية ومناطق أخرى من العاصمة بغداد. وخلص الاجتماع الذي دعت إليه رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل النيابية ولجنة الأمن والدفاع وبحضور الوزراء الأمنيين وقائد عمليات بغداد، خلصت إلى عدة توصيات لمعالجة الثغرات الأمنية عرض بعضا منها نائب رئيس المجلس خالد العطية.
أولا إعادة تقييم أداء القيادات الأمنية والعسكرية ومحاسبة المقصرين. ثانيا مناقشة السبل الكفيلة برفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الاستخبارية والأمنية. ثلاثة تفعيل تنفيذ الأحكام القضائية بحق المدانين.
توصيات أخرى اتفق عليها الحاضرون في الاجتماع الأمني الطارئ، من بينها إيجاد آلية جديدة لمعالجة الإطلاق العشوائي للمعتقلين وإعادة النظر في نقاط التفتيش المنتشرة في عموم أنحاء العاصمة، فضلا عن ضرورة النأي بالملف الأمني عن الصراعات السياسية ومحاسبة القادة الأمنيين الذين يثبت تقصيرهم في أداء الواجب بحسب عضو لجنة الأمن والدفاع عباس البياتي.
خرجنا من هذا الاجتماع بعدة توصيات: إعادة النظر في الذين يطلق سراحهم بشكل عشوائي بدون ضوابط، وضرورة إعادة النظر وتقييم السيطرات الموجودة، والجميع أكدوا على وحدة الموقف السياسي وأن هذه العملية تستهدف الديمقراطية والعملية السياسية، ولا بد أن يبعد الملف الأمني عن التسييس، وهو خط أحمر ينبغي أن ندافع عنه جميعا. وأكدنا على ضرورة إعادة النظر في التشكيل والخطط المعتمدة وضرورة معاقبة المقصرين وتقديمهم للقضاء العسكري.
من جهته أكد وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي إحالة القادة الأمنيين المسؤولين عن المناطق التي حصلت فيها تفجيرات الأربعاء الماضي.
الأشخاص المعنيين بالعملية التعبوية اللي مرت من خلالهم هذه العجلات وحيلوا إلى القضاء العسكري، وهنالك لجنة مشتركة تحقق في هذا الموضوع. وإذا توسع الأمور إلى قادة عملياتيين يعني أكبر من القادة التعبويين، فأيضا إذا كان القضاء العسكري يقتضي ذلك فسوف يحالون للقضاء.
التفجيرات التي ضربت مواقع حساسة من العاصمة بغداد وأسقطت المئات من الضحايا بين قتيل وجريح مثلت برأي مراقبين رسالة ذات أهداف سياسية، حيث يرى الباحث الدكتور حيدر سعيد في مقابلة لبرنامج عالم متحول تبث يوم الثلاثاء أن تفجيرات بغداد هدفت إلى ضرب قوة الدولة والإيحاء بعجزها، وزاد:
لما بدأت نزعة لاستعادة الدولة لسلطتها، لقوتها، لمركزيتها، كانت هناك أطراف تحارب هذه الدولة. يعني كان هناك رؤية ضمن أطراف أخرى موجودة داخل نفس المشهد السياسي داخل نفس اللعبة السياسية أنه تريد الدولة تبقى ضعيفة من ليس في صالحها أن نستعيد دولة مركزية قوية مرة أخرى. هنا نعتقد أنه بعض العنف اللي موجه ضد الدولة كان يحمل هاي الرسالة الرمزية أضعاف الدولة وتبين إظهار الدولة بأنها لا تزال دولة عاجزة.
تفجيرات الأربعاء أثارت موضوع الاستعانة بالدعم الأمريكي عند الضرورات الأمنية وأثارت أيضا تساؤلات عن شكل وتوقيت الدعم. وزير الداخلية جواد البولاني أشار خلال المؤتمر الصحفي إلى إمكانية الاستعانة بالجهد الأمريكي ولفترة محدودة مبينا
النص موجود حسب الاتفاق الأمني بيننا وبين القوات الأمريكية أنه الأجهزة الأمنية والحكومة إذا احتاجت هذا الدعم في هذا الجانب القوات الأمريكية توفره. ونعم كان هنالك دعم فني وتقني استخباري لصالح العمليات في بعض المناطق من قبل القوات الأمريكية وهي حاجة ملحة لفترة معينة بعد أن تكتمل قدراتنا وإمكانياتنا وقابلياتنا في الاستخبارات الفنية والتقنية.
ويؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عادل برواري أن الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة نصت على إمكانية طلب العون من الأمريكان عسكريا وأوضح
نعم في الاتفاقية موجودة هناك لجنة مشكلة من الطرفين 16 عضو من القادة الأمنيين مختلف الصنوف وبرئاسة وزير الدفاع العراقي والجانب الأمريكي أيضا برئاسة القائد الأمريكي. في حالة حدوث أي ظرف طارئ اللجنة تنعقد وهم اللي يتقررون مثلا وخاصة الفريق العراقي هو اللي يطالب الإسناد أو الدعم من الطرف الأمريكي.
موضوع العون الأمني والعسكري الأمريكي للعراقيين يطرح سؤالا أكبر حول الموقف المستقبلي لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من الملف العراقي. الباحث الدكتور حيدر سعيد يؤكد أنه يجد من خلال متابعته لمراكز البحوث الأمريكية تأكيدا على استراتيجية الخروج من العراق باختبار قدرة الحكومة العراقية. الدكتور حيدر سعيد أوضح قائلا
في خطاب أوباما في جامعة القاهرة قال نحن لدينا مهمة مزدوجة في العراق تسليم العراق لأهله ودعمه. بس من خلال صلتي بمراكز البحوث الأمريكية هناك انشغال كامل بشيء واحد هو ما يسموه الإكزيت استراتيجي استراتيجية الخروج من العراق. أنا أعتقد أن الأمريكا راح يبقون يراقبون الأوضاع يعني هناك اختبار للحكومة العراقية والأمريكان يراقبون إلى أي حد ستنجح الحكومة في هذا الاختبار. أولا قدرتها على الحفاظ على الوضع الأمني بعد الانسحاب. الشيء الثاني وهذا بالنسبة للأمريكان هو ليس أقل أهمية من الأول هو قدرة الحكومة على ضمان انتخابات نزيهة ديمقراطية بغياب أيضا العنصر الأمريكي المراقب. يعني أيضا كانون الثاني 2010 هو اختبار أيضا أقل أهمية من الاختبار الأمني للحكومة العراقية.
ما زلتم مستمعين الكرام تتواصلون مع محاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. جددت الأمم المتحدة التزامها بتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفا في العراق عقب سنوات من الصراع. جاء ذلك بمناسبة احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي الأول للإغاثة الإنسانية الذي اختير ليكون في الذكرى السنوية لحادث تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد في 19 من آب عام 2003 عندما لقي 22 موظفا في الأمم المتحدة حتفهم بضمنهم رئيس البعثة سيرجيو ديميلو فضلا عن العشرات من الجرحى. وقال مايك ماكدونا مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هذه فرصة لتكريم أولئك الذين فقدوا أرواحهم في خدمة الإنسانية وتسليط الضوء على الخسائر الفادحة التي يتعرض لها المدنيون في العراق. ولفت ماكدونا الانتباه إلى الاحتياجات الإنسانية الحالية في العراق. المتحدثة باسم المنسق الإنساني في بعثة الأمم المتحدة جوليت توما وفي اتصال مع إذاعة العراق الحر أكدت أن وكالات الأمم المتحدة واصلت عملها في العراق بتقديم المساعدات للفئات الأكثر هشاشة برغم الصعوبات.
العراقيين الذين يعانون من الفقر، العراقيين الذين فقدوا معيل العائلة لتوفير الخدمات الأساسية مثل مثلا خدمات الرعاية الصحية، الوصول إلى المدارس، إلى الأسواق، لمتابعة الثبات الاجتماعية. فالأمم المتحدة بقيت إلى جانب العراقيين، ولو أنها لم تتحدث كثيرا عن ما تعمله بسبب طبعا الإجراءات الأمنية، ولكنها بقيت هناك عن طريق عدد كبير من الجنود المجهولين الذين بقوا إلى جانب العراقيين وفي العراق منذ وبعد 2003.
ومنذ عام 2003 فقد نحو 100 من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية حياتهم في العراق أثناء محاولتهم تقديم المساعدة للآخرين، ويمثل هذا الرقم الأعلى في أي بلد في العالم خلال تلك الفترة بحسب بيان الأمم المتحدة الذي جدد الالتزام بإيصال المساعدات إلى من هم في أشد الحاجة إليها بصرف النظر عن الدين أو العرق أو السن أو الجنس أو الانتماء السياسي. جولييت توما بيّنت في حديثها للإذاعة الفئات التي تستهدفها خطط المنظمة الدولية في المساعدة.
هناك تطلع إلى المستقبل. منذ بداية العام 2009 كثفنا الجهود مع الحكومة العراقية ومع مؤسسات المجتمع المدني، وطبعا هذا التعاون وصل إلى ذروته في الشهر الخامس في شهر أيار، عندما قررنا خطة تنموية للعراق للعامين القادمين. بناء عليه سيتم توائم تخطيط ما تقوم به الأمم المتحدة للعامين القادمين عن طريق كل وكالاتها وصناديقها ومنظماتها مع ما تخطط له الحكومة وما يخطط له المجتمع المدني، وذلك لأن في المحصلة النهائية هناك هدف واحد ووحيد، وهي تحقيق الأمن والسلام لهذا البلد الذي يعني يعاني من فاجعة الحرب ومن عدم إمكانية الوصول للخدمات الأساسية منذ يعني عقود.
بيان المنظمة الدولية نبه بمناسبة اليوم الدولي للإغاثة إلى استمرار مظاهر انعدام الأمن وجيوب الضعف تنتشر بوضوح في جميع أنحاء العراق. ففي الأشهر السبعة الأولى من عام 2009 قتل أكثر من 1800 مدنيا بسبب استمرار أعمال العنف. البيان قال أنه في الوقت الذي لا يتمكن فيه الملايين من الحصول على الخدمات الأساسية ويعيش 23% من المواطنين العراقيين على أقل من $2.20 في اليوم الواحد. وأخيرا، وبإعلان مكتب المرجع الشيعي السيد علي السيستاني يوم السبت أول أيام شهر رمضان بعد ثبوت الرؤية الشرعية بحسب بيانه، تكون بداية شهر رمضان هذا العام موحدة للمسلمين في العراق، وهي من المرات القليلة التي تتفق فيها مراجع السنة والشيعة على بداية رمضان. وكان الوقف السني في بغداد أعلن الخميس أن يوم الجمعة سيكون مكملا لعدة شهر شعبان، وبذا فإن يوم السبت هو أول أيام الشهر الفضيل. نائب رئيس الوقف السني وإمام جامع أم القرى الشيخ محمود الصميدعي عبر عن أمله في أن يكون توافق البداية مدعاة للتفاؤل.
أن رمضان لهذا العام يحمل ميزة مفرحة ومسرة، وهي أن المسلمين في هذا البلد صاموا في يوم واحد، وهذا في الحقيقة هو الأمل الذي كنا قديما وما زلنا وسنبقى ننشده في أن نكون واحدا ووحدة في عباداتنا وفي أخلاقنا وفي أعمالنا وفي تصرفاتنا. العراق وحدة، لا يمكن أن يفرق هذه الوحدة أحد، وجاء رمضان هذا العام ليقول للناس جميعا وليقول للأعداء الذين يريدون أن يفرقوا الصف، ليقول لهم أنا أزيد وحدة العراقيين تماسكا.
ويوافق هذا الرأي الشيخ فرحان السعدي الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف، ويقول إن تطابق توقيت رؤية الشهر يمكن أن يكون مدعاة للخير، موضحا
شهد هذا الشهر أيضا تطابقا نادرا في الرؤية، وهو بالتأكيد لا يمكن أن يوضع في إطار سياسي أو في أي إطار أبعد من مسألة الرؤية، لأن الصيام قائم والإفطار أيضا قائم على المشاهدة. ولكن إذا أشأل لنا أن نتفائل فيمكن أن نعتبر ذلك من دلائل الخير إن شاء الله.
أستاذ الحوزة الدينية في النجف الشيخ فرحان السعدي فصل في مفهوم رؤية الهلال بالعين المجردة وإتمام العدة شرعيا وفق حسابات التقويم القمري قائلا:
كانت بعض الحسابات تنتهي إلى أن اليوم الآخر هو إتمام عدة، يعني لا يقول شخص أنني لم أشاهد الهلال أو شاهدت الهلال ولن أعتبر ذلك أمرا شرعيا. فالذي يعتبر بمسألة العدة يضيف يوما من عنده لأنه لم يشاهد، والذي ينتظر المشاهدة أيضا قد يقف الغبار حيلا دون ذلك. المهم القضية ليست أزمة، ولكن مع ذلك أنا متفائل كثيرا بتحول النفسي على الأقل، نادرا ما يقع، وإن شاء الله يكون مدعاة لمزيد من السلام والمؤيام.
ويربط نائب رئيس الوقف السني إمام وخطيب جامع أم القرى الشيخ محمود الصميدعي بين تطابق بداية شهر الصيام ومواجهة العراقيين لعمليات عنف وتفجير ينجم عنها سقوط الأبرياء.
أن رمضان هذا العام هو الذي أجاب أعداءنا قبل أن نجيبهم نحن، الذين يريدون أن يفرقوا صفنا والذين يريدون أن يعبثوا بوحدتنا أجابهم جوابا بليغا بأن العراقيين واحد، وعلى غير السنين الماضية الذي كان بعضهم يصوم في هذا اليوم والبعض يصوم في اليوم الآخر، جاء الرد بليغا في أن يصوم العراقيون في يوم واحد، وهذا دليل وحدتهم.
وبهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده وقدمه لكم نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر، شكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
تسأل روحي وادري مزعله عند كل جروحي وروحك ما تسأل عنك أسأل روحي وادري مزعله عند كل جروحي روحك ما تسأل أنا أدري طبع ذنب وتغيرت يا للعجب
أنا أدري طبع ذنب وتغيرت يا للعجب
مريد أسمعك كل عتاب مريد أسمعك كل عتاب بيني وبينك خلا أدقر الزمن خلاك بيا تزيد جروح ودي كل ما أنساك وتريد تروح أدقر الزمن خلاك يا تزيل جروح وكل ما أنساك عني وتريد تروح رحلة عمر رحلة عمر رحلة عمر رحلة عمر هي معاك رحلة عمر
الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان
هذه إذاعة العراق الحر. كل عام وأنتم بخير، ومع حلول هذا الشهر الفضيل يصطدم المواطنون في المحافظات كافة بارتفاع الأسعار يقابله قلة مفردات المواد البطاقة التموينية. هذا الارتفاع الموسمي يعزه البعض في النجف إلى غياب الدور الحكومي وقلة الرقابة على التاجر، ما يتيح له التلاعب بالأسعار كما يشاء، الأمر الذي يقلل من إقبال المواطنين على شراء السلع الاستهلاكية. لذا طالب الحكومة بضرورة زيادة مفردات الحصة التموينية عسى أن يخفف من عبئهم في شهر رمضان. أيسر الياسري والتفاصيل.
مع حلول شهر رمضان المبارك تكتظ الأسواق في مدينة النجف بالمواطنين لشراء ما يلزم من مواد غذائية وغيرها لما تتطلبه مائدة هذا الشهر الفضيل، لكنهم وكعادتهم يصطدمون بارتفاع الأسعار مما يضطر الكثير منهم العزوف عن شراء بعض المواد والتي يرونها غير ضرورية. المواطنة أم محمد شكت من زيادة أسعار المواد الغذائية وترى أن قلة مواد البطاقة التموينية هو أكثر ما يحمل المواطن عبء ذلك الارتفاع.
والله ما كلها مرتفعة، يعني قبل رمضان تقريبا أسبوع كنت مرتفع خيار ذني مواد الغذائية، ماكو في شيء اللي ما ارتفع، ما الفقير ما يجيب، يعني كلها الناس محتاجة بعد ما نعرف اللي سبحانه عز وجل الله شلون اللي يخزم لنا، ولو الحكومة جادة وجاي تشتغل بس الله كريم ما جاي يخلوها يعني على مسيرتها كل يوم عراقيل شكل.
البطاقة التموينية كفيف ومش
هو شو نبيها مام البطاقة التموينية؟ هاي صارت احنا شهرين شكر ما الطحين كذلك لسه لحد الآن إحنا الشهر السابع مطينا طحين والبقية ماكو. المواد الغذائية شنو اللي مثل بقوليات هسه هذا رمضان غير يطول للعالم كل شو ما جابوا غير دهن وشاي.
أما المواطن أمير جواد صاحب محل بيع المواد الغذائية يوعز سبب هذا الارتفاع الموسمي إلى غياب الدور الحكومي وقلة الرقابة على التاجر مما يتيح له التلاعب بالأسعار كما يشاء، ما قلل من إقبال المواطنين على شراء السلع الاستهلاكية لها هذا العام.
غياب الدولة، الدولة ماكو، لو اكو دولة عشان ما تلعب التاجر بالمواطن، ازيد المواطن ده يتلعب بالتاجر. سابقا يعني نقول بالحكم يعني السابق من كان يجي رمضان يدعم البطاقة التموينية يوزع بها العدس يوزع بها بحيث لما يجي رمضان قبل رمضان متحسبين التجار ان راحوا يلعبون بالمواطن بحالة حصار وبحالة هذا، فيقول لك السوق بيدي فيصعد قبل رمضان قبل ما يشوف رمضان التاجر يسوي العدس ب 3000 3000 ونص، وشرب وزعت الدوله العدس صار عدس ما له قيمه 500 او الكشمش او المواد الثانيه، يعني كانت قبل الدوله متحكمه بمن؟ هي متحكمه بالسوق، يعني حاليا لا التاجر، دوله ماكو، دوله يعني مجرد بس اسم غير مسمى، يعني مو اسم، اسم غير مسمى يعني.
الى ذلك طالب مواطنون الحكومه العراقيه بضروره زياده مفردات الحصه التموينيه عسى ان يخفف من عبئهم المتأتي من الزيادة الحاصلة. وحسب المواطن أبو علي الذي يرى ضرورة أن تبادر الحكومة بدعم المواطن في هذا الشهر الفضيل،
طالب الحكومة بأن دينبال على الشعب هذا المسكين الفقير هذا اللي ما شايف حياته كل شيء ما شايف، والحد الآن قال له خير جاننا بكل شيء ما لا خير ولا حد، هشوف العالم هاي جاي كل شيء ما شوف هاد لا تربع سوق نصها مجادل الحمد لله احنا اشتغلت زين أحسن من غيرنا، مفروض بأن تمول الشعب تفيد الشعب تطيب هالشهر هذا يكون الفائدة في الشيء استفادي، يعني تفيده بالمواد غذائية شغلات هاي كل شيء ما شفنا لحد الآن، أساس لا بس ذهن أصلا بس ذهن ليش قابلها بس ذهن في على بس ذهن لكن بس ذهن زين هاي الفقير الشاكل إحنا جزء اللي يشتغل يحصل بس الإنسان ما عدا لا والله منتي.
لكن آخرون لهم وجهة نظر أخرى بعيدة عن ارتفاع الأسعار أو نقص مواد الحصة التموينية. المواطن أبو أمير يرى أن توفير الأمن للمواطن وتحسين الخدمات هي أمور أكثر إلحاحا من الغذاء،
يعني ناشد على الأمانة، ما ناشد لا على البطاقة التموينية ولا ناشد على الأمانة على الكهرباء لأن الثينات خلصت هاي هي
موضوع
الكهرباء
ولا
موضوع بطاقة التموينية ابن آدم يأكل من الزبالة يشبع بس تطي أمان خير تحطي كهرباء خير يشتغل والسلام ختام. بقت أنا أسولف على شغلات ثانوية هاي اعتبار بالأمان الأكل ثانوي، يعني ساعات لو بأرقى الأحوال وأرقى الأكل وأرقى أمان ما عندك مو مرتاح، كهرباء ما عندك مو مرتاح.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعافات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
غضب المحبين. لا أحد يستطيع على ما نظن أن يتجاوز ولا بحال من الأحوال فنون ومعاني الغضب الجواهري وتمرده الخلاق، لا في قصائده فحسب، بل وفي مجمل مسارات حياته وتاريخه الوطني والسياسي. وإذا ما كان مثل ذلك الأمر رديف كل شاعر مبدع مرهف، فما بالكم لدى الشاعر الأكبر في القرن العشرين على الأقل. نقول ذلك وأمامنا العشرات من الكتابات النظرية والأدبية التي ترصد بعض سمات ذلك التخاصم والغضب عند الجواهري شعرا وحياة، وتحللها في قياسات زمنية ومكانية وسواهما.
وصفي مثل غبي، وحمل المرء هم المغفلين غباء. وصفي مثل غبي، وحمل المرء هم المغفلين غباء. من أولئك الذين يسخر راع ورعاة منهم وذئب وشاء. قال: ما الحال؟ قلت: إني من حال هباء خلو كهذه براء. قال: ما الحال؟ قلت: إني من حال هباء خلو كهذه براء. قال: والناس؟ قلت: شيء هراء، خدم عند غيرهم أجراء، غني الدود عن سواه بمسعاه، وهم من تواكل فقراء. المسفون ينكرون على الصقر المعلي أن تحتويه سماء، البعيدون عنهم العظماء، والغريبون فيهم النبغاء. وقريب منهم خنوع وإسفاف وغدر وفرية ومراء.
وتأتي هذه القصيدة النموذج الذي نأخذه على سبيل المثال للحصر غاضبة منذ مطلعها، وإن اتخذت شكل حوار مقنن أراد به الشاعر الكبير أن يبث من خلاله نقدا اجتماعيا عاما منطلقا من حالة خاصة، إلا أنها تعالج أوضاعا شمولية سائدة وتتوقف عند أجواء ملموسة من خلال ذلك الحوار بين الجواهري ونجيه المقابل.
قال: لله أنتم الشعراء، عدد الرمل عندكم أهوار. قال: لله أنتم الشعراء، عدد الرمل عندكم أهوار. أمس والشعب كله معجزات، لك واليوم كله أسواء. قلت: مهلا يا صاحب، ظلمات الليل في عين حال من أضواء. أرأيت الكواز؟ أنفس ما يملك دخرا طين خبيث وماء، صانع منه ألف شكل جرارا، سائلا في جراره ما يشاء يتغنى بكوزه وكأن الكوز في الحسن كوكب وضاء وكذا كل خالق يترضى ما تبنى وهكذا الدعاء.
وعند مضمون هذه القصيدة المنشورة عام 1955 وغيرها من القصائد المشابهات التي يبث عبرهن الجواهري شكاوى وتساؤلات مريرة ومخاصمات غاضبة على القيم البالية والتقاليد الموروثة دون انتقاء، يتوقف الباحث والناقد البارز جبرة إبراهيم جبرة في إحدى دراساته المكتوبة عام 1969 تحت عنوان الجواهري الشاعر والحاكم والمدينة، فيقول:
كان الجواهري لفرط ما يعشق الجماهير التي هي موئل آماله بالثورة على العتاة المتجبرين يخاصمها في عدة قصائد خصام المحبين، فيأتيها حانقا ليقذف بجمره هذه الجموع نفسها التي لا تثور عندما يريد لها الثورة وتظل راضية بالذل والمهانة.
ما أنظم الشعر بعد لا لحن الحان ولا طارد به المنطرد واترك الميدان ولا أريد أتسمى أبد شاعر فنان.
ترى هل كان جبرى محقا فيما توقف عنده سريعا ليوجز حقيقة مثل ذلك الغضب والخصام عند الجواهري؟
ما تقولوا لي شلون بصري وياهم شلون؟
سؤال ندع الإجابة عليه للمستمعين الأعزاء الذين نتمنى أن يكونوا قد استمتعوا بما وثقناه وعرضناه في هذه الحلقة عن بعض آراء ومواقف الشاعر العظيم.
جسمي غدا جلد عظم المن للفن والله نعل أبو الفن لابو أبو الفن مو راح انجن.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع الفنان العراقي قحطان العطار.
Yeah. الاحتار راحوا جفاني. آه يا زماني آه يا زماني آه يا زماني آه يا زماني. الجين تبطل تتمنى أحاجيك شنه السبب يهوى تجثمنا لاقيك. أنت الجين تبطل تتمنى أحاجيك شنه السبب يهوى تجفي من لاقي. آه يا زماني صدي ونساني. آه يا زماني صدي ونساني. بدير قرب محتار راح وجفاني.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
مستمعينا الكرام، سوق مريدي أشهر جامعة لمنح الشهادات المزورة هو عنوان حلقة هذا اليوم من برنامج أجيال. أهلا ومرحبا بكم. على العراق
الأسواق من بدائية في العمل الإداري، فلم يتسنى للتكنولوجيا وشبكة المعلومات من أن تدخل في صميم أعمال الدوائر الحكومية التي ما زالت الملفات المتربة تملأ رفوف غرفها، وما زال المواطن يعاني من صنوف الروتين الإداري المقيت. والمثير للانتباه أن تلك الدوائر لا تقتنع بالكتب التي يجلبها المواطن من دوائر أخرى، ما يجعل الدوائر تتبادل الكتب متسائلة عن صحة صدور هذه وتلك، فتضاف أيام أخر لمعاناة المواطن. كتاب صحة الصدور ناتج عن تفشي ظاهرة التزوير بشكل يثير القلق، وتطالعنا الأخبار عن اتهام البعض حتى ممن يشغلون مناصب حساسة في الدولة من أنهم يحملون شهادات مزورة. تلك الشهادات تصدر من سوق مريدي الواقع في مدينة الصدر الثورة سابقا، حتى من الممكن اعتباره أشهر جامعة في العالم في منح الشهادات المزورة. سوق مريدي المزدحم دائما بالمزورين، تصدر فيه كل أنواع الوثائق الجنسية، جوازات السفر، سنوات السيارات، وحتى لوحات الأرقام. وبعد أن تسلحت الدولة بكل ما تملك من جيوش وشرطة بأصناف مختلفة وهيئات للنزاهة ودوائر المفتش العام ومحاكم، أما آن لها أن تصول على المزورين كي تنتصر الحقيقة التي سيكون العراق بها أكثر تألقاً؟ مراسلنا في السماوة هادي معهود تابع هذا الموضوع وسجل لنا اعترافات لمزورين وآراء لإعلاميين حول تفشي ظاهرة التزوير في العراق. أما رئيس جامعة المثنى الدكتور غازي الخطيب فهو يحمل في ذاكرته إحصائية لبعض مظاهر التزوير.
الآن عندنا 3000 كسور على قرص من الطلاب، هذول ما عندهم شهادة ثانوية مقبولين بالجامعات وفصلوا. 170 طبيب ها في وزارة الصحة، هم ليسوا أطباء، وحمل الدكتورة بالخالي بلاش، كلهم من سوق مريدي وما أعرف شنو.
سوق مريدي هو سوق بسطيات شعبي يقع في مدينة الصدر الثورة سابقا، يزدحم بالمزورين حيث تصدر فيه كل أنواع الوثائق كالجناسي وجوازات السفر وسنويات السيارات وحتى أرقامها. وقد همس لي أحد المزورين بأنه يملك ختم ديوان الرئاسة، وقال آخر أنه خرج طلابا وأساتذة يفوق عددهم بكثير أولئك الذين خرجتهم الجامعات الرسمية في البلاد، وأضاف أن غالبية الشباب يلجؤون إلى استخراج الشهادات المزورة قبل سفرهم بحثا عن العمل، فيما يستخرجها آخرون للحصول على فرص التوظيف في دوائر ومؤسسات الدولة.
شهادات هسه بالهبل ده تصدر يوميا بلقاء فلوس، علي ده تدرس 4 سنين روح بمريدي يسوي لك شهادة، خاصة إذا هو فهله ويعرف يحكي. صار BSc رياضة، BSc اقتصاد.
من سوق مريدي حصل البعض على شهادات علمية عالية، فلا تفاجأ إذا ما شاءت الصدف أن تعرف أن دكتورا ما تعرفه حصل على شهادته من هذا السوق.
أنت تروح سوق مريدي خلال 5 دقائق تأخذ شهادة دكتوراه أو تأخذ ماجستير أو تأخذ التخرج الأكاديمية العسكرية، كله موجود ومتوفر. لقاء فلوس تدق شهادة أبدا مو من السهولة أن نتميزها. فالشراد هنا الأبي ترجع لجهة المصدر يقول لك مزور.
عمار مكي المتخرج من قسم الإعلام في كلية الآداب قال أن الشهادات المزورة انتشرت بكثرة في العراق، وأضاف
حتى الطلاب الجدد لأنه يقتدون يجوز بالمسؤولين مالتهم، يعني يعتبر أنه مثلا يقول لك إذا هو مسؤول عنده شهادة مزورة وتبوأ فد منصب أكيد أني يعني القانون راح يقفل عني، بس أعتقد هاي كلها فترة وينقضي عليها. حتى اللي مناصب عندهم حصانات دبلوماسية أعتقد لهم محاسبة بعدين.
المعلم المتدين أمين كريم يبرر خوفه وقلقه من تفشي ظاهرة التزوير بالقول:
والله قضية خطرة تشعرني بعدم الأمان، بعدم الأمان أن أتحدث مع إنسان مثقف أنه يحمل شهادة معينة ويحمل مركز معين، تشعرني بعدم الأمان أنه خوف من المستقبل العراقي، لأن أشوف أنه أصحاب الشهادات المزورة سيطروا على أماكن مؤهل إلها، واشوف انه بدا المجتمع العراقي يعني المواطنين بشكل خاص المواطنين البسطاء وليس المواطنين المثقفين، لان المجتمع العراقي يتكون من شرائح وهذه شرائح متعدده، فجاءت تلاقى صعوبه بالحياه، صعوبه بالحياه مو انه ما يقدر ياكل او ما يقدر يلبس او ما يقدر يشرب، وانما ما يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي بسبب سيطره هؤلاء. انه شخص تشوفه كان بسيط او انسان مو 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 اداري تلقاه في مركز اداري ما يتحكم بحياة كذا مليون شخص، او هذا الشيء يشعرك بالرعب، رعب من الشرطي اللي واقف بالشارع ان لا يكون مثقف، رعب من الضابط اللي تلقاه امامك ان لا يكون مثقف، رعب من استاذ جامعي ان لا يكون مثقف وتكون شهادته مزورة، رعب من قاضي ان يحكم عليك فتح حكم معين يرضي نفسه من عدم ثقافة او تكون شهادته مزورة او يكون اناني، وهذا الشيء 100% راح يسبب رعب في المجتمع العراقي، وهذا الشيء هو اللي 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 مخلي المجتمع العراقي في عدم في حاله عدم توازن، وهو الخوف من التزوير وخوف من اصحاب السلطات.
البعض من خريجي سوق مريدي حملوا ما حصلوا عليه من شهادات وسافروا بها للعمل في الخارج.
هذول راحوا وقبلوا هناك وبعدين وراها يلا دققت المعاملات وطلعت مزيف، وبدوا يراجعون للعراق يقولون هاي شلون يا بعنا شبيدنا انتو كان الاول تدققون على الشهادات الموجودة. هسا انا قلك بهاي اللحظة اكو ناس شهاداتهم مزورة في ماخذين مراكز في الدولة مهمة، وقسم منهم ماخذين بالخارج مراكز، وهذا وما مكشوف الاس، ولهذا عملية تصديق الوثائق مهمة جدا، ولكن الإخوان اللي يجون من الخارج ينزعجون منها. شبيدنا احنا هذا واقعنا، يعني انت اذا رجلك طولها متر تقدر تسويها متر ونص، موجود هذا سوق مريدي وموجود هاي الواقع، يعني شنو البديل اللي نسوي؟ لازم نشيك على الشهادات.
ما حصل من فوضى للشهادات ألحقت ضررا بالحاصلين على شهادات حقيقية من الخارج عند عودتهم للوطن، فشهاداتهم تمر بسلسلة طويلة من إجراءات التأكد من صحة صدورها.
التشيك يمر بشنو؟ أنت وزارة التعليم العالي تفاتح وزارة الخارجية، وزارة الخارجية تفاتح السفارة المعنية بالعراق، السفارة المعنية بالعراق تفاتح وزارة الخارجية بالبلد المعني، وزارة الخارجية بالبلد المعني تفاتح الجامعة اللي تخرج منها الطالب، وهذه السلسلة وين ما توقف توقف، وخاصة ذاك وخاصة واحد يوقفها أو دايخ يشق هذا وذبه بالزبالة، وانت تبقى تنتظر وماكو جواب.
ما الذي يدفع البعض إلى سلوك طريق التزوير للحصول على شهادات علمية غير صحيحة؟
بصراحة هي أعتقد هي أكثر شيء لسد نقص معين في هذا الشخص يحاول يسده من خلال الحصول على شهادة، يعني يعتبر انه هذه الشهاده هي راح تكمل النقص اللي موجود بشخصيته، لكن هاي ما اعتقد فد شيء مكمل الا لانه اذا هو عنده هيك قيم فهي خراب بالقيم بصراحه والاخلاق، فما اعتقد انه شهاده تقدر تكمل الانسان، بالعكس الانسان هو اللي يشرف المكان اللي هو بيه والشهاده اللي يحصل عليها، مو المنصب او الشهاده هي للشرف.
خراب بالقيم والاخلاق تملك البعض ودفع المجتمع الضريبه بفعل ذلك.
هذا 40 30 سنة صدام حسين وزبانته يخربون سلوكية الناس، وهو نفسه كان يزيف، فراح بالكويت زيف وراح مكانات أخرى زيف، وبالتالي خلقنا مجموعة كبيرة من المزيفين والمزيفات والعياذ بالله. احنا يريدنا يمكن جهد 30 سنة أخرى يلا ننظف البلد من هالقدرات اللي 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 هم ناس متبوئين مراكز متقدمة بالدولة وهم ما عندهم شهادات، كلها كذب بكذب، ويعرقلون غيرهم، يعني هذه مصيبة وأنا ما أعرف شنو شكلها. هسه هو مو تزييف بس إنه يبوقون ويأخذون رشوة وما أعرف إيش، تشوف هاي شهادات هاي فد مسألة قيم، قيم وقيم كبيرة، شو تسوي؟ ماكو حل.
هناك من يتهم بعض أعضاء مجالس المحافظات القديمة والجديدة بحصولهم على شهادات مزورة لغرض البقاء في مناصبهم والحصول على امتيازات. وكانت هيئة النزاهة أعلنت عند انتخابات مجالس المحافظات الماضية أنها رصدت حالات تزوير شهادات قام بها مرشحون في عدة محافظات.
كثير من حالات التزوير اللي حصلت ويقال أن المفوضية يعني كشفت الكثير منها، بس يعني أعتقد هي إحنا نفس النقطة، إنه الإنسان شلون يدخل انتخابات لمجالس محافظات تأهله لقيادة شعب أو مدينة هو كان إنسان كاذب، فما أعرف يعني شلون هاي يقبلوها على أنفسهم. والمفوضية هي هاي دورها المفروض إنه هي تكشف هاي الحالات، والمفروض يعني أقلها تعلن هذول وأسماءهم حتى لا تكرر هاي الحالات بالمستقبل يعني. ومحاسبة المذنبين سواء اللي زوروا لهم شهادات أو هم المزورين شهادات حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات.
وبعد التغيير في العراق تنام المد الإسلامي، لكن ظاهرة التزوير تفاقمت، وقد سجل المعلم المتدين أمين اعتراضا على عدم فاعلية رجل الدين في الحد من هذه الظاهرة.
طريقة التوعية اللي جاي يقومون بها حسب رأيي انه ما جات تقود بالطريق الصحيح. كان المفروض عن طريق الإسلام احارب ظاهرة الفساد، مكان ما احرم جبن او احرم طريقه ذبح او ماشية او احرم طريقه اكل معينه او احرم طريقه مشيه معينه، احرم ظاهره الفساد الاداري، احرم ظاهره الرشوه، احرم ظاهره التزوير. فليس هنالك بضرر انه اذا قال احد المراجع او احد قاد المسلمين انه يجب عدم التعامل مع المرتشي على اعتبار انه مال حرام، وهذا الشيء مصرح به الاسلام وبالقرآن، الراشي من راشي والمرتشي عن الراشي والمرتشي. فهذا الشيء كان بإمكانه نقود الحياة بهالطريقة هاي.
لكن الإعلامي الشاب عمار شدد على مسؤولية المواطن في مساعدة دوائر المفتش العام بالكشف عن الأشخاص المزورين.
هو بصراحة المفروض أن المواطن يكون هنا هو صاحب القرار وصاحب المحاسبة، لأن أكيد أنه الدوائر المفتش العام والنزاهة يعني ما تقدر تحصيب كل الشهادات المزورة كل الناس المزورين، بس هي يمكن لو جاتها مثلا إخباريات من أشخاص أو يعني المواطنين يمكن تقدر تتحرى، وإذا ما تحرت وما أخذت إجراءات فهي تعتبر مقصرة. لكن المواطن قد يكون رقيب إلى حد ما، المواطن أو الإعلام هي كلها المفروض تكون يعني رقابة على هيج حالات، لأنه أكيد مثلا المفتش العام ما متعمق بالمدينة اللي مثلا ساكن بيها أو ما يعرف أشخاص هذول مزورين أو أشخاص نزيهين، فتجي المعلومات المفروض من المواطنين، يعني المواطن هو يكون هنا رقيب.
المواطن المطالب أن يكون رقيب يتطلع لتخفيف أعباء الروتين الإداري، والدولة مطالبة للمبادرة بتجديد العمليات الإدارية بشبكات تعتمد على تقنيات الكمبيوتر ووسائل الاتصال على وفق ما تسير به الأحوال في دول العالم. والإعلامي عمار مكي له رأي بهذا الموضوع.
المفروض على الدولة أنه إذا هي مثلا ما عندها طاقات أو كوادر قادرة على استحداث هاي الشبكات، القطاع الخاص عنده هواية من هاي الإمكانيات، وكثير عندنا من الشباب عاطلين مع أنه هم تلقيهم خبراء بهذا المجال. يعني الدولة المفروض يعني تجيب هاي الطاقات تشغلها عندها للاستفادة من قدراتها، لأن احنا بحاجة إلى نظام جديد ونظام حديث للتعامل، لأن هاي الأنظمة القديمة يعني بصراحة هي اللي تشجع على الرشوة والتزوير.
لكن الإعلامي عمار لا يخفي خيبة أمله لما آلت إليه الأحوال والتي كان ينبغي أن لا تنتكس بعد زلزال التغيير.
بصراحة طبعا يعني أكيد خيبة أمل كبيرة ما نريدها احنا هذا يصير. يعني احنا تأملنا أنه العراق بعد 2003 يكون نحو الأفضل، يكون المسلمين هم ناس صادقين، ونتمنى يعني انه يكون الصدق موجود يعني اقل حتى تنوجد الثقه. بس هذا يعني بصراحه اللي صار هسه خيب امالنا، يعني مدى نلقي هذا الشيء.
وبعد ان تسلحت الدوله بكل ما تملك من جيوش وشرطه باصناف مختلفه وهيئات للنزاهه ودوائر للمفتش العام ومحاكم، اما ان لها ان تصول على المزورين كي تنتصر الحقيقه التي سيكون العراق بها اكثر تالقا. هادي مأهود، إذاعة العراق الحر، السماوات.
سوق مريدي أشهر جامعة مانحة للشهادات المزورة في العالم كان موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج أجيال. رافقنا في هذه الرحلة مراسلنا في السماوة هادي ماهود، شكرا وتحية منه لمستمعينا ومني أنا أيضا فيليال حسين، والمخرج ديار بامردي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770 44 25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.